السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا بكم في حلقة جديدة وفي رحاب صورة مريم. ورحب بالأفاضل هنا معي شيخ عبد الله، أهلا وسهلا.
حياك الله شيخنا،
الله يبارك فيك.
أسعدك الله، يسعدك.
الله يبارك فيك شيخ علي، أهلا وسهلا.
مرحبا،
الله يبارك فيك شيخ منصور، يا مرحبا.
حياك الله شيخ،
الله يبارك فيك ونورتوا جميعا. مشاهدينا الكرام، نستمع وإياكم إلى هذه الآيات ثم نعود إليكم بإذن الله.
فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
استمعنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الآيات العظيمات من سورة مريم، ولعلي أبدأ مع الشيخ عبد الله. الله يحييك يا مرحبا.
توقفنا عندما ولدت مريم عليه السلام عيسى، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني. من الذي أوصى؟ رب العزة. ماذا أوصى الله تبارك وتعالى؟ ودائما أول الوصايا تكون عظيمة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ثلاث وصايا من الله تبارك وتعالى، أعظمها الصلاة. ولو نلاحظ يعني الله سبحانه وتعالى دائما يوصي أنبياءه بالصلاة. قال لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصلاة أمرها عظيم. إبراهيم عليه السلام يقول ربي اجعلني
مقيم الصلاة.
مقيم الصلاة، هؤلاء الأنبياء الذين هم أعرف الخلق بربهم، انظر إلى دعواتهم، انظر إلى وصايا الله عز وجل لهم، ستجد أول الوصايا موضوع الصلاة. من قام بها وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطعها قطعه الله. ولما يعني تستشعر في قول الله تبارك وتعالى لنبيه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يضيق صدرك أن الأمة بدأت تضيع هذه الوصية.
الله المستعان. شيخ علي.
نعم، مما يدل على عظمة الصلاة أن الله جل وعلا بدأ بها هنا في الوصية، فبدأ بالصلاة ثم الزكاة.
الله.
وعظمة الصلاة لذلك شواهد كثيرة جدا، من أجلها وأظهرها ويعني أجلاها أن الله جل وعلا افترضها في السماء السابعة.
نعم صحيح.
وهي العبادة الوحيدة التي افترضها في ذلك المكان المقدس الشريف. وأيضا من الأمور التي ينبه عليها هنا أن الله جل وعلا نبه عيسى عليه السلام أنه في تعامله في حياته ينبغي أن يعتني بحق الله وحق خلقه. ليس فقط المؤمن مطالب بأن يؤدي حق الله،
نعم،
بل لا بد أن يتبع ذلك بإعطاء
العبيد
إلى 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 الخلق. ومثل ما ذكر هنا وأوصاني بالصلاة والزكاة، فالصلاة هي حق الله والزكاة هي حق خلق الله.
الله.
نعم.
شيخ مصر.
وتمام الآية قال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ليس هناك وقت يمر على المؤمن وهو حي وعقله معه وتسقط عنها الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة هي صلته بالله جل وعلا، وحياته الحقيقية لا تكون إلا بها. والعجيب سبحان الله أن الله جل وعلا في هذه الشرعة العظيمة الكاملة جعل الصلاة مشروعة لنا في في أحوال كثيرة فيها إشكالات موجودة سواء في الأرض أو في السماء.
نعم.
يعني إذا كسفت الشمس
صلينا
فزعنا إلى الصلاة، وإذا أجدبت الأرض فزعنا إلى الصلاة
الاستسقاء.
بالاستسقاء. وإذا كان يوم الفرح والسرور فزعنا إلى الصلاة في صلاة العيدين وهكذا. لماذا؟ لأن هذه الصلاة هي التي تكون بعد الله سبحانه وتعالى سببا جعلها الله جل وعلا شرعيا لذهاب هذه الكروب والإشكالات الكبرى على مستوى الكون. فالصلاة التي تذهب مشاكل الكون، ألا تذهب مشاكل هذه النفس؟ ألا تذهب بلاءاتها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه كان إذا حزبه أمر
فزع،
وفي رواية إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة.
الله أكبر.
والمسلم في حال مرضه، في حال خوفه، حتى في حال الحرب، يقول الله جل وعلا في سورة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، في حرب، فلتقم طائفة منهم معك.
الله.
فهذه الصلاة هي التي في مثل هذه الأحوال جعل الله جل وعلا رحمة ومنا منه. إذا يقول محمد إقبال، يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الكون العظيم فكبر.
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وآخر أنفاسه آخر الكلمات التي يرددها كوصية لهذه الأمة: الصلاة، 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 وما ملكت أيمانكم.
نعم.
لماذا؟ لأنه لن يستقيم دين العبد له إلا إذا استقامت له صلاته. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، ما الذي يعز عليك إذا هانت عليك صلاة؟
الله أكبر. وفعلا يعني الصلاة هي أعظم ركن عملي في الإسلام. يعني إذا جئنا للجانب الاعتقادي العقدي فشهادة التوحيد، لكن أعظم ركن عملي في الإسلام هو الصلاة، وهي وصية للأولين وللآخرين. يعني ما يمكن تستقيم الحياة لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الجماعة ما لم تقم فيهم صلاة. والمتأمل يعني الإنسان لا شك أنه في هذه الدنيا سيمر عليه كرب أو حزن أو ألم، بربك تارك الصلاة يفزع لمن؟ يلجأ لمن؟ ينادي من؟ يدعو من؟ يعني سبحان الله، الإنسان مهما أتته من المضائق لكن عنده لحظة يشعر فيها أنه سيقابل فيها ربه يدعوه، فيعرف أنه دائما له مفزع ومهرب. لكن تارك الصلاة إلى أين يفزع وإلى أين يهرب؟
يعني لو نظرنا إلى أركان الإسلام الخمسة، الشهادتين أمرها أمر عقدي، إيتاء الزكاة لمن كان عنده مال وبلغ الحول، الصيام إذا كان الإنسان مسافر، إذا كان الإنسان مريض فعدة من أيام أخر، الحج لمن استطاع إليه سبيل. يعني كله هذه هي أركان. لكن تعال الصلاة، مريض تصلي، قائم ما تستطيع قاعد، ما تستطيع على جنب، ما تستطيع تومئ بعينك بقلبك. يعني أمرها عظيم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكما ذكر الشيخ تحتاج الصلاة في كل شيء. إنسان يريد يقبل على وظيفة، إنسان يريد يقبل على زواج، تجده يصلي يستخير الله تبارك وتعالى.
هذه الآية اللي تذكرها الشيخ عبد الله: استعينوا بالصبر والصلاة. بعض الفضلاء يقول: لماذا أخر الله الصلاة عن الصبر؟ يقول: لأن صبر الإنسان مهما كان له حدود.
الله.
فأتيه ساعة من الساعات ينفذ صبره. فإذا نفذ صبره فزع إليه إلى الصلاة التي هي ملجأ ومنجأ وملتجأ وراحة وطمأنينة للعبد متى ما فزع إليه. فيستعين الإنسان بالصبر، فإن فرغ صبره أو نقص صبره فليلجأ إلى هذه الصلاة. والعجيب أن الله جل وعلا لما شرعها وأمر بها شرعها 50 صلاة في اليوم والليلة. والله حكيم خبير.
الله.
من شدة حاجة العبد لهذه الصلاة.
نعم.
أوجب عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. لماذا؟ لأنه هذا القلب فيه، وهذه النفس وهذه الروح فيها
جوعة،
فيها جوعة لا يصدها إلا الصلة بالله سبحانه وتعالى.
ولعل هنا يبين أن الإنسان جسد وروح. أحيانا الإنسان لما يأكل ويشرب ويؤدي كل وظائف الجسدية هو غذى هذا الجسد كاملا، لكن سبحان الله إذا كان مضيع لحق الله، ومن أعظمها الصلاة، يجد نفسه خبيث النفس كسلان. ليش؟ أنت خلاص يعني الجسد أنهكته وأعطيته الحق كاملا، لماذا إذن أنت كسلان ومتعب ومرهق؟ لأنه في جانب آخر وهو جانب الروح بقي في جوعته، بقي بحاجة وأنت لم تسد هذه الجوعة. يعني كما أن الإنسان لا يمكن أن يسمع شيئا جميلا بعينه، وكذلك لا يمكن أن يمشي بيده، يعني كل عضو له وظيفة خاصة. القلب كذلك والروح نحن لا نعلم كنها هذه الروح. إذن يا ربي ما غذاؤها؟ أنا سأعلمكم غذاؤها، في ذكري، في القرآن، في الصلاة. معناها لما تضيع فيكون شق كامل منك مضيع، فبالتالي يأتي الخلل. وسعادة من غير صلاة سعادة وهمية سرعان ما تزول.
الذي لا يصلي ما في بركة.
الله المستعان.
الله يقول وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. فعلا تجد مضيع الصلاة أو المفرط فيها أو المتكاسل عنها
يعيش فوضى،
قليل البركة بل منعدم البركة في حياته. ما في بركة لا في بيته ولا مع أهله
ولا في نفسه
ولا في راتبه. ولذلك نجد في سورة طه في آخرها وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر
عليها، ثم نتكلم عن الرزق، فمن أعظم وأوسع أبواب الرزق هي في الصلاة.
سبحان الله. الذي يقف بين يدي الله عز وجل كثير يكون له قصة مع الصلاة، يكون له تعلق بالصلاة، يكون له محبة للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني
في الصلاة.
في الصلاة، يعني من جميل ما قرأت من الناس تعلقت قلوبهم بالصلاة. عبد الله بن الزبير لما كان في فتنة الحجاج كان يقاتل قرابة 500 رجل، ذكر الإمام الذهبي، قيل فما أثنوه حتى أصبحوا يرمونه بالمنجنيق. 500 رجل يرمونه بالمنجنيق. يقول فلما علم أن لا يستطيع مقاومة هذا المنجنيق قيل أنه رمى سيفه ثم كبر. أنت متخيل في هذا الموطن والمنجنيق، فكبر وصلى حتى قال ما ذكر الإمام الذهبي قال أنه ركع فمرت شظية من المنجنيق بين لحييه وصدره وما رفع من ركوعه. ترى قصة العبد مع الصلاة قصة حب، قصة تعلق. إذا وصل إنسان أن يتعلق قلبه بالصلاة سيجد فعلا الصلاة هي صلة بالله تبارك.
ولذلك يجب أول ما يكون من اهتمام المربي والوالد والمعلم هي مسألة الصلاة. يعني إذا جيت ترتب أولوياتك في الحياة فرتبها على ميزان الصلاة وستستقيم الحياة من بعدها. يعني البيت لازم قضية الصلاة هي الشغل الشاغل. يعني فعلا يحق لك أن تسأل عن غذاء أبنائك وعن صحتهم وعافيتهم ولبسهم، هذا جزء لكن قد تشترك فيه معك كائنات أخرى. أما جانب الروح الذي به ستسعد هذه الأسرة وتستقر وتجد الروح بين الإخوة والأخوات ويألف ويأنس هذا البيت، حتى يذكر لي الدكتور علي الشبيلي يقول في أسرة يكلفون الأبناء بمهام، فهذا مهمة أن يذكرهم إذا حضر وقت الصلاة، مثل ما مهمة الثاني أن يذكر البيت بترتيب البيت بلطف، يعني بجو من الراحة. وهذا إذا أذن الأذان يقول ترى أذن ويخرج مباشرة، يعني حتى المتأمل لألفاظ الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا لتفوزوا، الفوز ترى هنا، إن جئتم إلى الصلاة واستجبتم فالفوز قرين إقامة الصلاة.
وينبغي أن نتنبه كذلك موضوع الصلاة إلى أمر أن الله جل وعلا لما يذكر الصلاة في القرآن يذكرها دائما ليس بلفظ صلوا،
نعم،
بل بلفظ
أقيموا
الصلاة.
نعم.
لأن الصلاة يتحقق الغاية منها عندما يقيمها الإنسان الإقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، بمعنى أنها لا تكون حركات مجردة بل إن الإنسان يعني يكون حاضر فيها بقلبي،
هتصبح عادة،
نعم، ويصبح فيها الخشوع حاضر وظاهر. وذلك الله جل وعلا في أول سورة المؤمنون لما أراد وذكر سبحانه وتعالى فلاح المؤمنين أول صفة ذكرها لهم قال قد أفلح المؤمنون
الذين هم
في صلاتهم خاشعون. قال ابن القيم رحمه الله فالعبد له من الفلاح على قدر خشوعه في الصلاة.
الله.
فالصلاة وحدها لا شك أنها مطلب عظيم وبها يتحقق إسلام المرء، لكن تحقق الفلاح وتحقق الفوز وتحقق لذة المناجاة وتحقق يعني غايات الصلاة الكبرى إنما تكون
بأن يكون العبد خاشع لله سبحانه وتعالى في الصلاة. وإذا الخشوع يعني يعتبر من أكبر مشاريع الحياة، أن تجعل هذا المشروع أنك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى تقف وأنت خاشع وأنت خاضع وأنت منيب له.
وقوف العبد بين يدي سيده حقيقة الصلاة يعني ما شاء الله تبارك الله لو أسهبنا فيها ما لن نتوقف، وأمرها عظيم
ولن نتوقف.
نعم ما دمنا حياة
هي الأولى بالصلاة، وهذا حق الله جل وعلا، ثم حق العباد وهي إيتاء الزكاة، ثم أخص عباد الله هي الوالدة.
الله أكبر.
فأمر الله عيسى عليه السلام بأن يبر بوالدته وبرا بوالدتي، طبعا لم يذكر الوالد باعتبار أن عيسى
نعم لا والد
من أم بلا أب، ثم قال وبرا بوالدتي. إذن البركة كل البركة في الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدة.
ولعل إقامة الصلاة كما تفضلتم هي الصلة بين العبد وربه، وإيتاء الزكاة هو أداء حقوق المخلوقين، وهذا يدل على أنه أيها العبد لا تعش لنفسك، لك إخوان ولك من أضماهم التعب والحاجة، فلا تعيش لنفسك فتعيش صغيرا وتموت صغيرا، كما قال الشاعر مسافرون بدنيانا وأنبلنا مسافر ساعد الباقين في السفر. ثم يأتي حق الوالدة، يعني ومنكر فضل الوالدة سينكر فضل الناس جميعا، يعني هذه التي تعبت وربت وغسلت عنك الأذى بيمينها وكانت تجوع لتشبع أنت وقد تعرى لتكون أنت مكسوا، هذه كيف يفرط في حق مثل هذه الوالدة؟
سبحان الله. قرأت لأحد السلف أنه قال الصلاة، لأنه تكملة الآية ولم يجعلني جبارا شقيا، قال الصلاة وإيتاء الزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين، من لم يأتي بهذه الثلاثة يصبح شقيا. أن الله سبحانه وتعالى
جبار وشقي، فهو متكبر على
بمفهوم المخالف.
وإذا في قراءة أخرى للآية وبرا بوالدتي، في قراءة وبرا بوالدتي، قال العلماء عندها من عظيم بر عيسى عليه السلام بأمه أنه جعل نفسه هو البر، وبرا كأنه هو البر تجسد، فأصبح في ذاته
بر يمشي،
في ذات عيسى عليه كأنه بر يمشي.
الله أكبر.
وحتى لما علق البر هنا علقه بمجرد الولادة، الوالدة لو لم يكن لها من المنة عليك
صحيح،
ولو لم يكن لها من الفضل عليك إلا فقط أنها حملتك وولدتك، لكان كافيا أن تعيش الحياة كلها لترد شيئا من الجميل فيما عانته من الآلام والأوجاع والوهن والمتاعب، ولا يعرف حقيقة هذا الأمر إلا من ولدت. يعني لا 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 ال ال الولادة فيها من الآلام وفيها من، ولذلك لما أتى وعلق البر علقه بهذه الصفة وبهذا الوصف، وبرا بوالدتي، وفي قراءة وبرا بوالده، ولم يذكر الوالد مثل ما قال الشيخ علي، يعني لأنه ليس له أب، في هذا تبرئة لأمه، وأنها ليست كما اتهمها اليهود وكما رموها، بل أنها مبرأة وأنه ليس له إلا هذه الوالدة.
يا شيخ منصور، الوالدة، الوالدة دمك من دمها وماءك من مائها
الله،
ولحمك من لحمها وعظمك من عظمها وأنت منها، من غير أمي إن فرحت بعالمي فرحا وإن أبكي بكت من مدمعي، من غير أمي إن شربت مرارة من كف هذا الدهر كم شربت معي، من غيرها لبست أحاسيسي التي أخفي عن الدنيا وضمت أضلعي، من غير أمي ووجهها وجهي وفي قسماتها من ضحكتي وتوجعي، أمي سمائي ظل أيامي وما جازيتها حقا، ومن ذا يدعي
الله،
من الذي يدعي أنه جاز حقا؟ طلقة، يقول ابن عمر لما أتاه الرجل وقال أتيت من اليمن أحمل أمي على ظهري ثم طفت بالبيت، هل تراني جازيتها؟ قال ولا طلقة من طلقتها.
قصيدة رمزية يذكرون فيها كذلك، يعني أن رجلا أغرى غلاما بنقوده
وقال ائتني بفؤاد أمك أغرمري يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. هذا الغافل المسكين راح وطعن بالخنجر أمه وأتى بالقلب مسرعا، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ بل بر يعني رحمة الأم
ها
بعد الطعن ها،
فمضى وأغمد خنجرا في صدره.
الله
الله، صفة البر هذه تكررت معنا هنا في عيسى ومرت معنا مع يحيى
نعم
عليه السلام. إذن الكمل من الناس هم البارون،
صحيح.
من أراد الكمال الدنيوي والأخروي فعليه بالبر.
جميل. ولعل من دقائق البر أن يجعل يعني الابن أن يجعل الوالدة ووالده هم خياره الأول. يعني الوالدة إذا احتاجت شيء مفروض قرارها الأول على من تتصل ومن تكلم هو أنت، لأنك أنت الأرض الطيعة التي تقبل منها كل شيء، ولست أنت اللي إذا جت تكلمك تحسب لك ألف حساب. هذا من أكبر العقوق اللي الإنسان قد يغفل عليه. مفروض الوالدة هي الخيار الأول. وكثير من الأفاضل يقول دائما أنا أكلم الوالدة مهما وجدت الباب مغلقا أو حتى في وقت متأخر في الليل رني علي اتصل علي، فاجعلها عند حاجاتها خيارك الأول وساعتها أكرم وأهنئ بالفوز العظيم.
يعني نلاحظ دائما الابن يعلم ما الذي أمه تحب،
صحيح،
أو والده ما الذي يحب، من ناحية طعام، من ناحية نزهة، من ناحية سفر، من ناحية أنا أعرف أمي ما الذي إذا الشيء الذي أتيت يعني
يسعدها،
إيه يسعدها أتيت بها إليها، لا تنتظرها تطلبك، أكرمها، فاجئها بهذا الأمر. أمي أنا أعرف أنك تحبين النزهة، خرجنا.
الله
أكبر. أمي أنا أعرف أنك تحبين نروح مطعم نتعشى، أنا أعزمك اليوم. أمي تحب شيء معين، آتي به هدية إليها. وهذا هو البر حقيقة الذي تفعله
قبل الطلب،
قبل أن تطلب،
ولعله مصور
وتتلمس فيه ما تحب ثم تأتي به.
صحيح. ولعله مصور بر مع وسائل التواصل المعاصرة، أنه أحيانا الإنسان قد يبقى مع جواله ويأخذ منك فترة، فجميل جدا أن تكون الوالدة جنبك أو الوالد، ويعني تريها بعض الأشياء، هذه محاضرة للشيخ فلان وهذه تغريدة، ويعني وتسلك مع وايزية ستعطيك من فطرتها وستتكلم بعفويتها تعليقا أو إيحاءا. إذا يعني قد تكون بعض المقاطع المضحكة المؤنسة المباح الحلال، فجميل جدا أن لا تعيش معك غربة، خليها تعيش معك أجواء الحياة السعيدة.
إذا من أوسع أبواب الشقاء أيها الإخوة تضيع الصلاة وعدم إيتاء الزكاة،
الله المستعان،
وعقوق الوالدين، هذه من أوسع أبواب الشقاء في الدنيا وفي الآخرة.
إذا من صلى وبر وآت الزكاة فقد أفلح وفاز ونجا. الله يحفظكم شيخ عبد الله، الله يبارك فيك شيخ علي، والله يبارك فيك شيخ
رسول
الله، يحفظكم جميعا. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام، بعد شكر الله عز وجل نلتقيكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.